هذا البرنامج بالشراكة مع الصندوق الوطني لدعم الديمقراطية ند.
مرحب بكم مستمعينا الأكارم في برنامج مع فضيلة الشيخ. إن من الأحكام المهمة التي اعتنت بها الشريعة الإسلامية ما يتعلق بالزواج، إذ هو من سنن المرسلين، وجاءت النصوص الكثيرة في القرآن الكريم والسنة النبوية مبينة لمكانة هذا العقد وأهميته، وأجمعت الشرائع السماوية على مشروعيته. وفي هذه الحلقة سنتناول أعزائنا المستمعين، عزيزتي المستمعة، نبذة حول حكم الزواج والتفصيل في ذلك، مستعينين بالله تعالى، مستأنسين بما ذكره العلماء في مصنفاتهم، وقبل ذلك أوردوا تعريفهم لعقد النكاح، فقد تنوعت تعريفاتهم في هذا الأمر واختلفت، لكنها من باب الاختلاف التنوعي ولا تناقض أو تناقض بينها فيما عرفوه. معنا فضيلة الشيخ عبد الله العميسي، سيوضح لنا الكثير من الأمور حول منظور الزواج في شريعتنا الإسلامية، فقد جاء الإسلام وأعطى المرأة حقوقها وأنصفها في كثير من الأمور، والزواج هو حق من حقوق المرأة. مرحبا بك فضيلة الشيخ معنا في هذه الحلقة.
أهلا وسهلا بكم وحياكم الله.
في البداية فضيلة الشيخ، نريد أن نعرف كيف تناولت الشريعة الإسلامية مسألة الزواج، كيف فسر القرآن وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم قضية الزواج بالنسبة للمرأة، فما هو الزواج من منظور الدين الحنيف؟
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بالنسبة للزواج في الدين الإسلامي، اهتمت الشريعة الإسلامية أيما اهتمام بالزواج، والله تبارك وتعالى ذكر صورا في القرآن الكريم وذكر أحكاما، وأنزل القرآن المثلى إلى يوم القيامة في شأن الزواج، بل جعله آية من آياته، ومن آياته أن جعل لكم من أزواجكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، ولذلك هي آية من آيات الله. والزواج عند الفقهاء يعبرون عنه في اللغة بالضم والجمع، وفي الاصطلاح عقد مخصوص يكون بين الرجل والمرأة بشروطه الشرعية بولي وشاهدي عدل. ولذلك حرص الدين الإسلامي أن تكون هذه الكلمة، بعد أن أصبحت هذه المرأة، تكون هذه المرأة التي كانت محرمة عليه لا يمسها ولا يقربها بل ولمسها محرم، بكلمات بسيطة وعقد مباشر مع الولي والشاهدي العدل تصبح حلالا له. وهذه من جماليات الشريعة الإسلامية. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين حض على حسن اختيار الزوجة حتى قبل أن يقدم الإنسان على الزواج. لذلك يقول النبي: تخيروا لنطفكم فإن العقد الساس، ويقول: تنكح المرأة لأربع، لمالها وحسبها ونسبها وجمالها، ثم قال في الأخير: واظفر بذات الدين تربت يداك. والمصطفى صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين حظ على الزواج في أكثر من حديث: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم. والمصطفى صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين في حديث آخر يقول: شراركم عزابكم. والمصطفى صلى الله وسلم عليه وعلى آله في خلال رحلة حياته الطيبة المباركة وسيرته العطرة تجد تعامله مع النساء ونسائه صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه، كيف كان يتعامل معهن، كان يقوم بإصلاح شأنهن ويقوم بالنفقة عليهن ومداعبتهن. فعائشة أم المؤمنين رضي الله تبارك وتعالى عنها كان يقول لها: يا عائشة، من باب الترخيم. وكان يكرم صويحبات خديجة، وإذا ذبح شاة بدأ بصويحبات خديجة وفاء لما ضحت به وقامت به في حياته صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. بل بشرها الله تبارك وتعالى من فوق سبع سماوات لأن معها بيت من قصب لا صخب فيه ولا نصب، وقالوا: الجزاء من جنس العمل. ولذلك كان المصطفى صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين هو المثال الأروع والقدوة الحسنة لكل من أراد الإقدام على مشروع الزواج. ولذلك الزواج هو عبارة عن تكافل اجتماعي وتكامل اجتماعي، به تقوم حياة البشرية يوجد الناس. والله تبارك وتعالى جعل أحكاما في القرآن الكريم وأحكاما في أخص الخصائص في قضية الزواج والنكاح والطلاق وغيرها، والمتتبع لآية ذكر خاصة آيات الأحكام يجد أن الله تبارك وتعالى فصل فيها أيما تفصيل، وجعل لهذا الزوج أن يرث من زوجته، وجعل للزوجة أن ترث من زوجها، بل وأن هذه الزوجة تصبح أمانة في عنق هذا الرجل، وأول ما يفصل به يوم القيامة في الأعمال ما بين الزوج وزوجته، إذا كان ظلمها أو حرمها أو هضم حقها فإنه الله تبارك وتعالى سوف يفصل بينهم يوم القيامة. ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين في جل أحاديثه بحسن العشرة، والمصطفى صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آله من آخر وصاياه التي أوصى بها الأمة بأكملها الله الله في النساء. ولذلك كان الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم يعظمون زوجاتهم ابتداء بالنبي صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، لأن النبي رك لحال امرأة وأنزل الله فيها آيات تتلى إلى يوم القيامة وصورة بأكملها تسمى بصورة المجادلة، لأن هذه المرأة جاءت تشكو زوجها إلى النبي صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. الزواج في الشريعة الإسلامية هو عقد مقدس، ينبغي على كلا الزوجين أن يقيم هذا العقد حقه من ناحية التوقير والاحترام، وكذلك يبتغي مرضاة الله تبارك وتعالى في إرضاء هذه الزوجة وفي القيام على شأنها، في النفق عليها، في حسن عشرتها. النبي صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين يقول: بحسب امرئ من الشر أن يضيع من يعون. وقال المصطفى في حديث آخر: إن أحدكم يرفع اللقمة إلى فم زوجته فيغفر الله له. ولذلك قالوا: يا رسول الله، يأتي أحدنا شهوته، يعني يأتي أحدنا زوجته ويقول له أجل؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أن يكون عليه إثم؟ قالوا: نعم. قال: فكذلك إذا وضعها في زوجته فإن له أجر. والمصطفى صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين جاء لتلاحم الأسرة ولخص بعثته صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين بقوله: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. والمتتبع لأحكام الشريعة يجد فيها الكثير من الأحكام المتعلقة بحسن العشرة، باللطف مع الزوجة. النبي صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين يقول: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. وكثير من الأحاديث التي لا يخلو منها زمان ولا مكان، عربي يأتي من البادية ويرى النبي يقبل الحسن والحسين فيقول: يا رسول الله، أتقبل الأبناء؟ معي عشرة من الأبناء، ما قبلت أحدا منهم. قال: وما أملك أن نزع الله الرحمن من قلبك. ثم قال: الله الله في أشدد في حق الضعيفين، المرأة واليتيم. والمصطفى صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين يبين أن للمرأة حقا، بينما كان في قبل أن يأتي النبي في الجاهلية كانت المرأة سلعة تباع وتشترى، كانت أصحاب الراية البيضة تتولى الناس فوضى لا تمر بهم إلا على صنم قد هام في صمت، فعائل الفرس يطغى في رعيته، وقيصر الروم في كبر أصم عمي. المرأة في الجاهلية كان إذا مات الزوج جاء أحد الأبناء ورمى ثوبا عليها وأصبحت زوجة له. لذلك جاء الدين الإسلامي لتنقية الأحساب والأنساب، وجعل من الأشياء المحرمة وكرم المرأة. كانت إحداهن إذا مات زوجها في الجاهلية تمكث سنة بأكملها، سنة كاملة لا تستحم ولا تنتشط ولا تتزين، إذا ما أكملت السنة اصطدت بطائر فقلما أن يعيش هذا الطائر. ولذلك جاء الدين الإسلامي وشرع أحكاما ورحم هذه المرأة وأعلى من شأنها، وجعلها هي المربية وهي الناصحة وهي الأمينة في بيت زوجها. بل أن الدين الإسلامي لم يشرع عليها كثيرا من الأحكام، حتى الجهاد جعل لها الحج وهو جهاد المرأة. جاء الدين الإسلامي وقال النبي فيها: المرأة إذا صامت شهرها وصلت خمسها وأطاعت زوجها تدخل جنة ربها. أحكام وتكاليف بسيطة لما يعلمه الله تبارك وتعالى من ضعف هذه المرأة ومن رقتها ومن أنوثتها. ولذلك أوجب على الرجل حمايتها وصيانتها والقيام على شؤونها.
نعم، كما أطلق شيخ عبد الله، وبالعودة إليك، تحدثت عن أن الزواج هو رباط مقدس بين الزوجين، إذا ما الحكمة من تشريع الزواج في من منظور الإسلام؟ طبعا
الحكمة في تشريع الزواج حتى لا تختلط الأنساب، لو أن كل رجل رأى امرأة فأعجبته فلم يكن بينهما عقد لاختلطت الأنساب. وكذلك الحفاظ على النسل الذي هو من الضرورات الحياتية، والذي يؤدي الإسلام لحماية الضرورات الخمس، منها النفس. وكذلك الحكمة العظمى من الزواج إقامة شرع الله، لأن الله تبارك وتعالى هو من شرع الزواج وهو من شرع هذا الرباط المقدس ما بين الزوجين، حتى تكون الأنساب نقية، وحتى الإنسان يعرف ابن من هو ومن أين أتى ومن أنجبه، ويكون له نسبا شريفا، بينما لا يكون عايش مثل الحيوانات. الله تبارك وتعالى ميز الإنسان بالعقل وجعل له حكمة. الله تبارك وتعالى جعل الزواج من أعلى مقامات الشر، ولذلك المصطفى صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين لم يكن يغفل عن قضية الزواج في أي مناسبة يتقدم فيها في الناس بالخطبة أو غيرها. فتجد جل حياة المصطفى صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين كان يوجه وينصح خاصة في العشرة الزوجية. أم المؤمنين عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها قالت النبي إذا كان في بيتي كان في بعض حاجة أهله يخصف نعله ويكنس داره ويبسط رأسه صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وهذا هو المصطفى الذي كان مكلفا بالأمة بأكملها، كان يحمل هموم أمة بأكملها، هموم التشريع، هموم النصيحة، هموم الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. ومع هذا كله كان في حاجة بعض أهله إذا كان عندهم صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، بل ويتنزل إلى مستوى أنه يكنس الدار. هل يعقل أن المصطفى صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين هذا الذي كان يقود أمة بأكملها كان يصنع هذا الفعل ونحن نأبى هذا الفعل؟ والله تبارك وتعالى قال ولقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة.
للشريعة الإسلامية أحكام في الزواج. بالعودة إلى فضيلة الشيخ عبد الله العميسي، نعود إليه بهذه الأسئلة التي يجب أن نعرف من خلاله ومن خلال الدين الإسلامي وشريعتنا السمحة هذه الأمور التي ربما تغيب عنا كثيرا. فضيلة الشيخ، إذا ما تحدثنا عن أحكام الزواج، وماذا نجد في شريعتنا من أحكام تبين أهمية وقيمة الزواج وقدسية هذا الرباط المقدس ومكانته عقد النكاح أو الزواج؟ كيف هي أحكامه في الدين الإسلامي؟
الزواج يعتريها الأحكام الأربعة الذي يذكرها الفقهاء، وهي الواجب يجب على الشخص أن يتزوج إذا خشي على نفسه العنت أي الوقوع في الفاحشة. نقول له هنا يجب عليك أن تتزوج لتعف نفسك. ولذلك المصطفى صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين حث على الزواج وحث على الإقبال على الزواج، بل أن الله تبارك وتعالى جعل علاج الفقر هو الزواج. فليستعجب البعض عندما يسمع هذا الكلام، ولذلك يقول النبي تزوجوا فقراء يغنيكم الله من فضله. قد يكون واجبا إذا خشي الإنسان على نفسه العنت، ويكون مباحا إذا الإنسان لا يخشى على نفسه العنت وعنده القدرة المالية والقدرة الجسدية على الزواج، ويكون مكروها إذا لم يجد الإنسان القدرة المالية على الزواج، ما يستطيع أن ينفق على هذه المرأة، وقد يكون عالة على أهله نقول له يكره، ويكون محرما إذا لم يجد القدرة الجسدية على الزواج. إنسان مجبوب أو عني يحرم عليه الزواج لأنه لا يستطيع القيام بواجبات الزواج. ولذلك الأحكام الأربعة من وجوب وإباحة وندب وحرمة تعتري أحكام الزواج، ويذكرها الفقهاء في هذا الباب. لذلك جعل الدين الإسلامي من أحكام الزواج أن المرأة تنكح بولي وشاهدي عدل، ويشترط في هذا الزواج أن يكون هناك إشهار وإعلان وهو سنة، حتى يعرف الناس أن هذه الفتاة قد أصبحت زوجة لهذا الرجل وأصبح مسؤولا عنها، وأصبح الأبناء الذي تجبهم هذه المرأة يلحقون بهذا الرجل. ولذلك جاء الإشهار من شريعة الله تبارك وتعالى ومن سنة المصطفى صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين.
حلقة جديدة تجمعنا بكم مع فضيلة الشيخ في الحلقة القادمة، وحتى الملتقى لكم خالص التحايا من الإخراج والهندسة الصوتية سعيد القدسي، ومن الإعداد والتقديم هدى العطافي. إلى اللقاء.
هذا البرنامج بالشراكة مع الصندوق الوطني لدعم الديمقراطية ند.